أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. إذن سير البحث في المقدمة، مقدمة الشرح، أننا بدأنا أولا بالتمييز بين الرؤوس الثمانية للكتاب ومبادئ العشرة للعلم من حيث الاصطلاح، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الرؤوس الثمانية لكتاب بداية الحكمة وانتهينا منه. بعد ذلك بدأنا بالرؤوس العشرة لصناعة الحكمة الإلهية أو المبادئ العشرة، والمبادئ العشرة هي كما ذكرها في نظمه أن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبته وفضله والواضع، والاسم والاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. بينا المقصود من كل مبدأ بوجه كلي وعام، ثم انتقلنا بعد ذلك للكلام حول المبادئ العشرة لصناعة الحكمة الإلهية، وبدأنا بالمبدأ الأول وهو واضع العلم. أمس ذكرنا عدة نقاط. النقطة الأولى أن الحكمة الإلهية ليس لها واضع محدد، لأن الحكمة الإلهية وصناعة الفلسفة بمعنى التفكير الفلسفي هو قديم قدم الإنسان، وما هو مذكور في الكتب تاريخ الفلسفة من أن مهد التفلسف بدأ عند اليونان هو خطأ كبير، وأتينا بكثير من الشواهد من كتب حكماء الإسلام للدلالة على أن ما قبل اليونان كان هناك فلسفة بالمعنى الحقيقي للكلمة. نعم، ولذلك في كتب التاريخ التي كتبها الأوروبيون أو الغربيون هناك اشتباه وتمويه واضح للقول بأن الحكمة بدأت من اليونان، وقبل اليونان كانت البشرية غارقة في السحر والخرافة والدين كما يقول، والأمر ليس كذلك كما ذكرنا من كتب الحكماء. مضافا إلى هذه القضية، طبعا هذه مسألة ليست فقط تاريخية عند حكماء الإسلام، هذه إشارة أيضا أضيفها، حيث ذكر كما قرأنا أمس لصدر المتألهين، قال إن الحكمة نشأت أولا من آدم صفي الله إلى أن قال: لأن العالم ما خلا قط عن شخص يقوم به علم التوحيد والمعاد. هنا يشير صدر المتألهين إلى قضية عقائدية، وعند التتبع والبحث نجد أن صدر المتألهين هذه القضية متكررة في كتبه. فمثلا في تفسيره للقرآن وفي شرحه لأصول الكافي يأتي على ذكر حديث لأمير المؤمنين عليه السلام مع كميل، حيث يقول لكميل: وآهن إنها هنا لعلما جمى، آهن لو أجد له حملا، ثم يقول: بلى وجدت له لقنا يريد به الدنيا أو يريد الرئاسة أو كذا، فيتأوه أمير المؤمنين سلام الله عليه لفقد العالم، ثم يقول: هكذا يموت العلم بترك حامليه أو بموت حامليه، موتهم المعنوي طلبا للرئاسة والدنيا. ثم يستدرك أمير المؤمنين عليه السلام فيقول: بلى لا تخلو الأرض من حجة إما ظاهرا أو مستورا. يقول صدر المتألهين عند تفسيره لهذا الحديث: انظر كيف فرع ضرورة الحجة على عدم موت العلم. يقول: هكذا يموت العلم بموت حامله، بلى لا تخلو الأرض من حجة. فيذكر صدر المتألهين أن المستفاد من أحاديث ضرورة الحجة أمور منها أن الأرض لا تخلو مما يقوم به علم التوحيد، وأن ضرورة الحجة بمعنى ضرورة من يعرف الله على الوجه الكشف التام الشهودي ويعلم الناس. فهذا أصل عقائدي عند صدر المتألهين أن الحكمة قديمة قدم البشرية، وليس كما يروج له في تاريخ الفلسفة الغربية بأنه نشأ من اليونان وهم من التفتوا إلى أبعاد الميتافيزيقا والأبعاد الوجود وإلى غير ذلك. لا، وصوى شيخ الرئيس ابن سينا في عيون الحكمة صرح بأن مبدأ الحكمة النظرية بأقسامها الثلاثة التعليميات والطبيعيات والإلهيات هي من أرباب الملة. فهذا أمر أنا أردت التنبيه عليه في قضية واضع العلم، لأن أحيانا كما يذكر الشهيد مطهري نحن تاريخيا لا نهتم بتاريخ الفلسفة، فأتى غيرنا وملأ هذا الفراغ وبنى تصورا للبشرية خاطئا. هذه المسألة. ثم سلكنا في البحث أولا في بيان الحكمة قبل اليونان، ثم الحكمة في زمن اليونان، ثم الحكمة في الأزمنة الإسلامية، وقسمنا البحث عن سير الحكمة في العالم الإسلامي إلى نقطتين. النقطة الأولى هي في أصل نشاط التفكير العقلاني الفلسفي عند المسلمين وعدم ربطه بالترجمة الفلسفة اليونانية، وعليه أدلة كثيرة أن المسلمين كان لديهم نشاط تفكيري فلسفي قبل أصلا تعرفهم على الفلسفة اليونانية، وأكبر دليل عليه علم الكلام. علم الكلام الذي هو علم إسلامي محض من حيث النشأة ومن حيث المسائل ومن حيث كل شيء، وعلم الكلام بدأ قبل أن تترجم أصلا الحكمة اليونانية. فمن يراجع كتب المتكلمين يجد أن هناك تفكيرا فلسفيا، وإن لم يكن بالمصطلحات أو بالمعطيات والنتائج التي نحن ندرسها ونبينها. نعم نسلم أنه بعد الترجمة حصل تنظيم للاصطلاحات، تنظيم للعلوم، فلليونان ولأرسطو بقول يعني بشكل أوضح الفضل في تقسيم العلوم وبيان الاصطلاحات وبيان وتفريق الممتزجات من حيث التعليم. الآن نصل إلى النقطة الثانية حول الكلام عن الحكمة الإسلامية، وهي قضية طبعا وقسمنا جعلنا بحثا مهما جدا، وهو مقارنة مسائل الفلسفة عند المسلمين بمسائل الفلسفة عند اليونان. وقلنا أن المسائل على أربعة أقسام من هذه الحيثية: قسم بقي على ما هو عليه وهو أكثر أبواب المنطق، أخذوه من أرسطو وبقي على ما هو عليه. قسم زادوا براهينه مثل قضية برهان التسلسل، استحالة التسلسل، جاءوا ببراهين مثل قضية إثبات واجب الوجود، حيث نجد أن الفلسفة اليونانية تثبت واجب الوجود بعنوان المحرك الأول، بينما الفلسفة الإسلامية جاءت بقضية الإمكان والوجوب التي لم تكن مطروحة عند اليونان. فإذا القسم الثاني هو الإتيان ببراهين جديدة، القسم الثالث هو بيان ما هو مجمل في الفلسفة اليونانية وتكثير أقسام بعض الأمور وتبيين الأمور الغير الواضحة مثل أقسام الحدوث، أقسام الإمكان، أقسام الوحدة إلى غير ذلك. وأخيرا القسم الرابع هو المسائل التي أصلا لم تكن موجودة، لا كانت موجودة أو لكن مبهمة، موجودة وبراهينها غير واضحة، لا أصلا لم تكن موجودة وهي كثيرة كما ذكرت. وصل الكلام إلى النقطة الثانية، وبالنقطة الثانية هذه نختم الكلام عن المبدأ الأول من مبادئ علم الفلسفة، أي واضع العلم. النقطة الثانية هي المنظومات الفلسفية الإسلامية. كما هو معروف أن القضايا العقائدية، قضايا الرؤية الكونية، تناولها في التاريخ الإسلامي تيارات متعددة، هي بشكل أساسي التيار الكلامي، التيار العرفاني، والتيار الفلسفي. نحن لن نتكلم عن التيار الكلامي أو العرفاني، نتكلم عن التيار الفلسفي. التيار الفلسفي في التاريخ الإسلامي تشكل ضمن منظومات، ثلاث منظومات: منظومة المشاء، حكمة المشاء وعلى رأسها شيخ الرئيس بن سينا، فارابي، حتى الكندي وإن كان هو شارحا، وابن رشد في المغرب العربي، وابن باجة وابن الطفيل، وهؤلاء. هذه فلسفة المشائية. ثانيا الفلسفة الإشراقية وعلى رأسها شيخ الإشراق السهروردي، الشهرزوري صاحب كتاب رسائل الشجرات الإلهية، وقطب الدين الشيرازي. قطب الدين الشيرازي صاحب كتاب شرح حكمة الإشراق، وهو الذي يسمى بالقطب الفوقاني. قطب الدين الشيرازي، لا قطب الدين الرازي ذاك. قطب الدين الشيرازي وقطب الدين الرازي. قطب الدين الشيرازي هو شارح حكمة الإشراق ويسمى بالقطب الفوقاني. قطب الدين الرازي وهو شارح، هو المحاكم، كاتب المحاكمات في الإلهيات، في الإشارات والتنبيهات، ويسمى القطب التحتاني. والسبب في ذلك أنهما كانا في نفس المدرسة، ولكن حجرة أحدهما فوق حجرة الآخر، فسمي القطب الشرازي بالقطب الفوقاني والقطب الرازي بالقطب التحتاني.
مع أنه شراز تحت الرجل
وكلاهما من تلامذة المحقق الطوسي، من تلامذة المحقق الطوسي. ويقول الشيخ حسن زاد آملي في كتابه، في بعض كتبه، أنه سمع من العلامة الطباطبائي يقول أن أستاذه فلان نقل له أن شرح حكمة الإشراق للقطب الدين الشيرازي هو تقرير لدرس المحقق الطوسي. ولذلك في كثير من الموارد تجدون أن المحقق الطوسي ينسب إلى الحكمة الإشراقية لا إلى الحكمة المشائية. لا يمكن أن يعني في شرح الإشارات والتنبيهات هو أصلا لم يكن بوارد أن يبين ما يعتقده، وكان شارحا فقط، وإن خرج عن شرح في مورد أو موردين فقط. ولكن من يلاحظ بعض أفكار المحقق الطوسي يجد أنه يوافق شيخ الإشراق في كثير من الأمور، منها قضية العلم الإلهي قبل الإيجاد، منها قضية إنكار جوهرية الهيولة وغيرها من الأمور. ولذلك بعضهم يقول أن المحقق الطوسي أقرب إلى الإشراق منه إلى المشاة. لذلك لم أعد المحقق الطوسي ضمن النظام الفلسفي المشائي لوجود هذه الإشكالية.
يعني إذن في هذه النقطة كيف أصلاً يمكن تحديد مدرسة يعني المحقق الطوسي؟ لأن عند مصر في كتاب تجريد أيضاً لا غبار كلمات تشمل مصدر المتكلمين وليس الفلاسفة، يعني في أي علم إذا دخل هو يلتزم بقواعدها.
نعم نحن نعم أحسنت، ولكن مثلا ولذلك أنا لم أجعله ضمن نظام من أنظمة الفلسفة، ولكن أقول لا يمكن أن نعده من النظام المشائي لوجود أفكار حتى في القسم الأول من تجريد الاعتقاد يبين إشكالاته على الهيولة، ويبين إشكالاته مثلا في شرح الإشارات والتنبيهات. لا يعني لم يستطع أن يتحمل كلام الشيخ في قضية أن الله عالم قبل الإيجاد على نحو الكليات والعلم الحصولي، فأنكر عليه وتبنى رأي الشيخ الإشراق بصراحة. فإذا يوجد إشارات تدل على أن المحقق الطوسي لم يكن ملتزما بمباني المشاء بشكل واضح. المدرسة الثالثة هي مدرسة الحكمة المتعالية. مدرسة الحكمة المتعالية، طبعا عندما نقول أنظمة فلسفية نقصد بالأنظمة الفلسفية لا نقصد أن هناك مجموعة من العلماء والفلاسفة اتفقوا على كل شيء، أو هناك علماء وفلاسفة اتفقوا على أمور أخرى. لا، ضمن النظام الفلسفي الواحد يوجد إن قلت يوجد إشكالات ويوجد أخذ ورد، ولكن يوجد معالم واضحة ولون واحد يحكم هذا النظام الفلسفي، وإن كان يوجد إن قلت وإشكالات داخل النظام الفلسفي. وعلى يعني من باب التنبيه أن الأنظمة الفلسفية في العالم الإسلامي تميزت بقضية أن العلاقة بينها علاقة رشد، يعني تجد أن الفكرة تأخذ ارتقاءات في العالم الإسلامي، بينما نجد أن الأنظمة الفلسفية في الفكر الغربي لا، هي أنظمة متصارعة أكثر من كونها أنظمة تطبخ الفكرة لتصل إلى نضوج معين. كيف كان؟ لابد من التنبيه في هذه المسألة. طبعا لا نأخذ في التاريخ، يعني في تاريخ حكمة المشاء، لماذا سميت بالمشاء، هذه الأمور يعني لا ينبغي أن نتلف الوقت فيها فلتطالع، ولكن أشير إلى قضايا مهمة في المسألة، وهي أنه نعم وقع كلام كثير في كيفية التفريق بين هذه المنظومات من حيث المنهج، حيث يعني يدرج على الألسن، على بعض الألسن، أن الفرق بين هذه المنظومات من حيث المنهج أن الشيخ الرئيس أو الفلسفة المشائية سيرها برهاني بحت، بينما الإشراق يأخذون الكشف والشهود وتهذيب النفس لبناء المنظومة الفلسفية، أما صدر المتألهين فأخذ منهم ولفق وأخذ تارة من هنا وتارة أخرى من هناك وهكذا. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، بل إن كل من الشيخ الرئيس والشيخ الإشراق وصدر المتألهين يصرحون بأن المنهج الحصري لبناء الفلسفة هو البرهان لا غير فقط. لا تقوم فلسفة على النقل فقط، لا تقوم الفلسفة على الكشف والشهود، لا تقوم الفلسفة على الأخذ من كلمات الأعلام والإجماعات. مثلا تجد في بعض كلمات صدر المتألهين أجمع الحكماء على حدوث العالم مثلا، ليست هذه، ليس هذا هو منهج التفلسف والبناء الفلسفي. كلهم يسلمون أن المنهج الحصري للإثبات هو البرهان لا غير. ولكن مثلا يقول صدر المتألهين في الجزء السابع من الأسفار، يقول: ولا يحمل كلامنا على مجرد المكاشفة والذوق أو تقليد الشريعة من غير ممارسة الحجج والبراهين والتزام القوانين، فإن مجرد الكشف غير كاف في السلوك، سلوك البرهان. هذا واضح، يعني من يتتبع كلمة صدر المتألهين هذا الأمر واضح.
فلأن النتيجة التي يصل إليها عبر
المكاشفات ليست إنه الآن الآن سأشير إلى نقطة. إذا تبين أن المنهج المتبع في تحقيق المسائل، التفت إلى الكلام الذي أقوله، المنهج المتبع في تحقيق المسائل الفلسفية هو البرهان لا غير. ولكن هناك فرق كبير، وقليل ما تم الالتفات إلى هذا الفرق، أن هناك مقام هو مقام إثبات المسألة وهنا تأتي الفلسفة، ومقام آخر هو مقام الإتيان بالمدعى، الإتيان بالمقولة التي يراد إثباتها أو نفيها، المقولة الفلسفية، المدعى، المطلوب ما هو. ابن سينا كان فضاؤه الحيوي الذي يعيش فيه هو فضاء أرسطو، فكان ينقضح في ذهنه المطالب التي كانت مطروحة في الفلسفة الأرسطية ليثبتها أو لينفيها حسب، أو ليشكك في بعض البراهين. فهو وضع في فضاء انقضحت في ذهنه المطالب والمدعيات والمقولات ماذا؟ المشائية، وبنى فلسفته على هذه المسألة، أنه بأي شيء أفكر أنا موجود أتنفس فضاء حيوي هو فلسفة المشاء. فهذه هي المقولات التي أمامي، هذه هي المقولات التي عليها البرهان إثباتا أو نفيا. شيخ الإشراق نشأ في فضاء فيه مطالب عرفانية، بل سلك سلوكا معنويا فصار عنده بعض المطالب العرفانية، فهو تنفس في فضاء ومجال حيوي يسمع وتقرع أذنه ماذا؟ المطالب العرفانية، فجعلها مقولات ومطالب يجري عليها البرهان. فإذا كل من الشيخ الرئيس وشيخ الإشراق يريدون السلوك سلوكا برهانيا، ولكن الفضاء الحيوي للمطالب والمقولات التي تطرأ على الذهن عند الشيخ الرئيس هو فضاء أرسطو، الفضاء الحيوي عند شيخ الإشراق هو فضاء ماذا؟ عرفاني تصوفي. لذلك تجد مثلا أن شيخ الإشراق يأخذ على ابن سينا، أن ابن سينا ينكر العالم المثال. العالم عند ابن سينا عالم، إما عالم مادي وإما عالم العقول، يعني المجرد تجرد تام فقط. شيخ الإشراق لا، ثلث العوالم، قال إما عالم الطبيعة، إما عالم المثال وهو شبه التجرد التام أو التجرد الناقص، وإما عالم العقول التامة أو التجرد التام. عندما يذكر شيخ الإشراق يأتي على ذكر المثال، يقول: أنا كشفي وشهودي أوصلني إلى هذه المقولة فتنبهت لإثباتها. فإذا النقطة الجديرة بالالتفات أن الفرق هو في الفضاء الذي يتنفسه الفيلسوف، فينقضح في ذهنه مطالب فيجري عليها البرهان، فالمنهج هو البرهان. يعني مثلا نأتي إلى ابن سينا. ابن سينا خالط المتكلمين، فطرأت في ذهنه بعض الأفكار الكلامية، فطرح براهين ينقض على المتكلمين فيها مثلا لم تكن موجودة عند أرسطو هذه المطالب، إنما نشأت المقولة، نشأ السؤال، يعني نشأة السؤال قد تكون عرفانية، نشأة السؤال قد تكون كلامية، نشأة السؤال قد تكون من النص. نشأة السؤال هي على ثلاثة أنحاء: عرفانية، فلسفة عقلية، برهانية أو كلامية. نشأة السؤال، ولكن الجواب دائما برهاني عندهم، عند الثلاثة. فنجد مثلا أن الشيخ الرئيس نعم يتعرض للمعتزلة وللأشاعرة في بضعة موارد من كتبه، يتعرض ويقول مثلا في قضية استحالة الترجيح بلا مرجح، بعضهم جوز الترجيح بلا مرجح كرغيفي الجائع، يقول الجائع إذا كان إذا وجد أمامه مثلا عدة أرغفة فإنه لا يرجح رغيف على رغيف، فيأخذ رغيفا دون ترجيح، هذا كلام المتكلمين مثلا. أو مثلا في مسائل النفس قال بعض المتكلمين بأن النفس مادية هي جسم لطيف، وأنها كزيت السمسم في السمسم، وأنها كرائحة الورد في الورد، إنه لطيفة مخالطة للبدن. فهو شيخ الرئيس تعرض لهذه المسائل والإشكالات والأسئلة في فضائه، فتعرض لها فأجاب عنها برهانيا. إذا انتقلنا إلى فضاء شيخ الإشراق نجد أنه وجد في فضاء صوفي عرفاني، بل هو سلك سلوكا معنويا ووصل إلى بعض المشاهدات فشكلت عنده مادة للتحقق الفلسفي. فعندما نقول إن شيخ الإشراق عرفاني وصوفي وكشفي المشرب في أخذ المطالب لا في إثباتها،
في مرحلة استخراج الأسئلة،
أحسن، في مرحلة استخراج مأخذه، كلمة المأخذ يعني مأخذ المسألة، المقولة الفلسفية، المقولة التي توضع على بساط البحث. إذا جئنا إلى صدر المتألهين، صدر المتألهين يقول أنا مأخذي هو القرآن والعرفان والبرهان. ماذا يقصد بهذا الأمر؟ يقصد أن صدر المتألهين عاش هذه الأجواء، كان أجمع الشخصيات، أكثر الشخصيات جامعية من أي جهة؟ من جهة الفضاءات المتنوعة التي خالطها. صدر المتألهين كان يكتب في الحديث، ارجعوا إلى شرح أصول الكافي، يعني يمكن لأحدكم أن ينظر إلى شرح أصول الكافي ويجد كيف يتعامل لغة سندا، يتعامل أحيانا يذكر رجال السند، يعني يتعامل مع النص، له تفسير للقرآن طبعا غير تام ولكن لديه تفسير جيد. شرح الهداية الأثيرية في الطبيعيات والإلهيات التي هي حكمة مشائية، له تعليقات على الشفاء لشيخ الرئيس على إلهية الشفاء في مجلدين، وهو أفضل تعليق على إلهية الشفاء طبعا غير تام، ليس إلى المقالة العاشرة. وشرح الهداية الأثيرية أيضا كما قلت هي من لأثير الدين الأبهري الذي هو من المشاة، أيضا لديه في 5 أو 6 مجلدات شرح حكمة الإشراق جيد. فإذا تجدون أن صدر وقام بالسلوك المعنوي وبقي عدة سنوات متفرغا للسير والسلوك المعنوي، حتى أن الفيض الكاشاني صهر صدر المتألهين، الفيض الكاشاني يقول أنا كنت أبحث عن أستاذ في السلوك فعثرت على صدر المتألهين، ولا أنا عثرت عليه ودلوني عليه كأستاذ في السير والسلوك لا كأستاذ في الفلسفة. يعني كان خائضا في كل المجالات الكلية، كلامية، النقلية، الروائية، القرآنية، الفلسفية، المشائية، وكان تلميذ ابن ردامات الذي هو المعلم الثالث في الحكمة المشائية، والذي كان صعبا مستصعبا يعني
شريك شيخ رئيس.
نعم، هي عندما يتكلم يقول قال شريكنا في الرئاسة جيد ابن ردامات. فإذا هو تلمذ على أيدي المشاء، قرأ كتب الإشراق، علق عليها، أنتج، فعاش في فضاءات متنوعة. فعندما عاش في فضاءات متنوعة وجد الأسئلة القرآنية الروائية المآخذ، ورأى المآخذ العرفانية الشهودية، ورأى المآخذ المشائية البرهانية يعني الفلسفية، ووضع هذه المآخذ أمامه وبنى البراهين، فكانت براهينه تطابق بين هذه المآخذ، واضح كيف عندما نقول إن صدر المتألهين هو إشراء هو عرفاني قرآني برهاني، هذا الذي نقصده، هذا الذي نقصده.
ولكن في هذا الفضاء يعني ولو كان يعني يجعله يستفيد من يعني لاستخراج الأسئلة الفلسفية، ألا يكون له تأثير حتى على النتائج والانعكاس؟
طبعا التأثير تابع للبرهان، بنى براهين، هو يقول أنا أقمت براهين على بعض على المسائل التي على مآخذي، يصبح الكلام كلاما برهانيا، إما أن يتم دليله أو لا يتم. جيد، مثلا في قضية المعاد الجسماني، هو يقول أنه قد أول من حل المسألة قضية المعاد الجسماني، الشيخ الرئيس لم يحل المسألة، أرجعها إلى الصادق المصدق في المقالة العاشرة من إلهيات الشفاء. وإن كان هناك رأي يقول أنه تقية قال هكذا، لأنه لديه رأي آخر في الأضحوية في رسالة في المعاد، يقول لا المعاد روحاني وما هو مذكور في القرآن وفي الروايات على نحو الإشارة، في الأضحوية يقول هكذا. على أي حال في قضية المعاد الجسماني هو يقول أنا حللت المسألة، لكن نعم هل برهانه تام غير تام؟ لا، مثلا الحكيم المدرس الزنوزي الذي هو من أفضل شراح ومن أفضل مجددين في الحكمة المتعالية لا يرفض كلام صدر المتألهين في رسالة له سبيل الرشاد إلى المعاد، يرفض كلامه ويأتي بنظرية جديدة يعني غير كل النظريات السابقة. مثلا صاحب درر الفوائد الشيخ محمد تقي آملي في تعليقاته على شرح المنظومة يكتب يقول أنا فلان ابن فلان في اليوم كذا في الساعة الفلانية من الشهر الفلاني من العام الفلاني أشهد بما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في المعاد، يعني لا يقبل كلام الله صدر، هذا كلام آخر، كلامه برهانه تام أم غير تام. أنا أقول هو جاء بهذه المآخذ، عاش هذه الفضاءات كشخص، مثلا حتى أقرب لكم الصورة، تقول مثلا الشيخ علي عنده مشرب غربي ومشرب إسلامي، ماذا أقصد؟ أنه عاش في فرنسا وسمع مثلا الفلسفات الفرنسية الجديدة وجاء إلى الحوزة العلمية في قوم وسمع الفلسفة الإسلامية، فصار يستخدم البرهان لإثبات مثلا المسائل الإسلامية وليجيب عن أسئلة مثلا بعض الفلاسفة الفرنسيين بهذه الطريقة، بهذه الطريقة كانت المسألة. حتى أنه مثلا حتى أن طريقة كتابته كانت بهذا الأمر، يعني يأتي بالمسألة يثبت المسألة برهانيا ثم يعقد فصلا كبيرا للإتيان بالآيات والروايات وأقوال الحكماء والمتكلمين وهكذا. طبعا يعني وصدر المتألهين يعني استفاد كثيرا أيضا من المتكلمين، يعني أعطي مثالا واحدا لا أكثر، في المجلد الثامن من الأسفار في بحث علم النفس الفلسفي صدر المتألهين استفاد كثيرا من فخر الدين الرازي. الفخر الرازي ينكر بعض مسائل النفس عند ابن سينا، وهو الذي مهد الطريق وقال لا النفس واحدة، لا النفس هي اللامسة وهي الباصرة وهي الشامة، بخلاف الشيخ الرئيس الذي يقول النفس هي الناطقة. على أي حال فمهد الطريق لصدر المتألهين، فانقدح في عقل صدر المتألهين مسألة النفس في وحدتها كل القوى فأثبتها. نعم هكذا كانت المسألة. فهذه المسألة يعني بتعبير دقيق هذا هو ختام النقاش في قضية ما هو المائز بين هذه المنظومات الثلاثة، هذا هو النقاش فقط. أما قضية أنه وفق لم يوفق هذا أمر آخر. وقبل الانتهاء فإذا نحن انتهينا من المبدأ الأول من المبادئ العشرة وهو واضع العلم، وذكرنا فيه واستغلينا الفرصة للكلام عن عدم وجود واضع واحد للعلم، اللهم إلا أن يقال الأنبياء على ما ذكرنا سابقا، استغلينا الفرصة واستفدنا من الفرصة لبيان بعض النكات المتعلقة بالمنظومات الفلسفية في العالم الإسلامي. وقبل الانتقال وحيث إن الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب ينتمي إلى الحكمة الصدرائية والمنظومة الفلسفية لصدر المتألهين، أنقل بعض المسائل التي يمكن أن نعتبرها من مسائل الابتكارية لصدر المتألهين. لأن البعض يقول مدرسة صدر المتألين هي مدرسة تلفيقية، أخذت مسألة من هنا ومسألة من هنا ومسألة من هنا ولفق. وهذا الادعاء إن كشف عن شيء يكشف عن عدم إحاطة القائل بشيء من الفلسفات الموجودة. مثلا من المشخصات المضمونية، المسائل الفلسفية التجديدية عند صدر المتألين التي لم تكن موجودة قبله، يعني من حيث النتيجة التي وصلها، يمكن أن نعد كثير من المسائل. أولا أصالة الوجود، ثانيا أنا سأعددها فقط لأن الشرحة سيأتي إن شاء الله في الكتاب، أصالة الوجود، وحدة الوجود التشكيكية، ثالثا حل إشكال الوجود الذهني. درستم في البداية أن إشكال الوجود الذهني طرحوا كثير من الأجوبة عليه، وصدر المتألين طرح جوابا مستقلا هو التفريق بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي في مسألة الوجود الذهني. حل إشكال الوجود الذهني، قضية الإمكان الفقري لم تكن موجودة قبل صدر المتألين، والوجود الرابط المعلول، نظرية الوجود الرابط المعلول وقضية الإمكان الفقري. أيضا نحو ارتباط المعلول بالعلة، حيث أضاف مسألة الإضافة الإشراقية، ثم وصل إلى مسألة حول العلية إلى التجلي كما ذكر. أيضا إثبات الحركة الجوهرية، الرابط بين الثابت والمتغير، وهو من أعقد وأكثر المسائل إعضالا في الفلسفة، كيف نربط بين الثابت والمتغير. مسألة اتحاد العاقل والمعقول، مسألة الحدوث الزماني للعالم، صدر المتألين يقول بالحدوث الزماني للعالم ولكن لا الحدوث الزماني الكلامي، ولا يقبل بالقدم الذي يقوله الشيخ الرئيس، يقول بالحدوث الزماني للعالم على مذاقه البرهاني الخاص. ومثلا في مسألة الحدوث الزماني يبدأ هو أنه أطبقت كل الملل على الحدوث الزماني، ولكن كلام المتكلمين منقود بما ذكره الشيخ الرئيس، فانقدح في ذهنه أن يتكلم، أن يبحث في مسألة الحدوث الزماني، ووصل إلى أمر آخر غير ما هو موجود لا في المشاء ولا في عند العرفاء ولا عند المتكلمين. أيضا التركيب بين المادة والصورة، صدر المشاء كانوا يقولون أن المادة والصورة التركيب بينهما تركيب انضمامي، هو يقول بالتركيب الاتحادي. أيضا برهان الصديقين لإثبات واجب الوجود، والبراهين التوحيدية الخاصة، يعني البراهين على التوحيد الخاصة القائمة على برهان الصديقين، هذه كلها من ابتكارات صدر المتألين. أيضا قضية علم الواجب التي هي أيضا من أكثر القضايا إعضالا، علم الواجب يوجد لدينا أكثر من 3 و4 نظريات في علم الواجب، علمه قبل الإيجاد، علمه مع الإيجاد، علمه بعد الإيجاد، علمه قبل الإيجاد، علم تفصيلي أم علم إجمالي. الشيخ الرئيس ابن سينا يقول علم الله قبل الإيجاد علم إجمالي يلزمه العلم التفصيلي، أما صدر المتألين يقول لا، علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي. هذا الفرق بين ابن سينا وشيخ صدر المتألين. ابن سينا يقول علم إجمالي يلزمه الكشف التفصيلي، صدر المتألين يقول لا، علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي، يعني أمر آخر. أيضا تحقيق قاعدة بسيط الحقيقة، تحقيق قاعدة النفس جسمانية الحدوث روحانية الوقاء، يعني تكون النفس جسما فتتحرك بالحركة الجوهرية فتصير عقلا أو خيالا، بخلاف الشيخ الرئيس الذي يقول أنها روحانية الحدوث والبقاء. أيضا تجرد القوة الخيالية، الشيخ الرئيس يقول بمادية الخيال، التفتوا بمادية الخيال، راجعوا الكتاب المباحثات، يسأله بهمنيار في أكثر من موضع يشكل عليه في مسألة تجرد الخيال، يجيب الشيخ الرئيس لا أعرف، يقول لا أعرف ما ذكرت، يعني ما ذكرت أيها السائل في محله، ولكن لم أحقق هذه المسألة، أصول الحكمية لم تحقق هذه المسألة، تجرد الخيال. هو يقول لا، أنا الخيال مادي ابن سينا. صدر المتألهين أثبت تجرد الخيال. وأيضا قضية النفس في وحدتها كل القوى، في مسألة نظرية المعرفة، في مسألة الوجود الذهني، معنى الكلي عند شيخ الرئيس غير المعنى الكلي عند صدر المتألين، يعني هو يقول بما يسمى بالكلي الإحاطي المتعالي، لا الكلي بمعنى المنتزع والمقشر، نظرية التجريد والتقشير لا. وقضية المعاد الجسماني كما هو واضح. فإذا هذه مسائل ويمكن إيجاد غيرها من هذه المسائل، تعتبر مسائل كما قلت لا شأن لي الآن في كونها مسائل مثبتة برهانيا أم منقوضة، هي مسائل ابتكارية على نحو المسألة والمدعى. هذا إذن تمام الكلام في مسألة في المبدأ الأول من مبادئ العشرة للعلم. المبدأ الثاني من المبادئ العشرة لصناعة الحكمة هي نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم. النسبة، نسبة، تعرفون أن بين العلوم يوجد نسبة، مثلا في العلوم الاعتبارية تقول مثلا نسبة علم التفسير إلى علم النحو، تقول التفسير بعد علم النحو لا قبل علم النحو، يعني يوجد نسب معينة من بين العلوم. في هذا المجال أحد المبادئ العشرة هي أن نعرف ما هي نسبة الحكمة الإلهية بين العلوم. هذا الأمر يستدعي منا الخوض في مبحثين أساسيين وركنيين. المبحث الأول في أنه علم حقيقي غير اعتباري، فنفرق بين العلوم الحقيقية والاعتبارية، وهذا أمر مهم جدا جدا جدا. ثانيا بعد أن نقول هو من العلوم الحقيقية حتما، نأتي إلى تقسيم العلوم الحقيقية وهو من إفادات أرسطو كما قلنا، وهو من المسائل التي أخذها المسلمون كما هي من المشى. تقسيم العلوم إلى حكمة نظرية وحكمة عملية، ونقول أن الحكمة والفلسفة بالمعنى العام العام تشمل كل أقسام العلوم التي تحتها، حتى أن الشيخ حسن زادة آمل يقول يشبه أن تكون كلمة فيلسوف في زمن اليونان ككلمة دكتور في زمانه، تقول هذا الدكتور، أما هو دكتور في الطب، دكتور في علم الاجتماع، دكتور في علم النفس، وكأنها تشير إلى أن الفلسفة الفيلسوف كان يشار إليه بمعنى العالم. جيد، فإذا يقع الكلام على هاتين النقطتين، النقطة الأولى في بيان الفرق بين العلوم الحقيقية والاعتبارية، ثم بيان تقسيم العلوم الحقيقية حتى نضع يدنا على نسبة الفلسفة والحكمة الإلهية بالخصوص بالنسبة إلى سائر العلوم. هذا، ولكن يأتي إن شاء الله الكلام، الآن لا يسعف الوقت للدخول في هذه المطالب، يأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.